ها لقاء آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم يا رفقاء الدرب الأعزاء. ما زلنا في صدد تناول السفر الخامس من أسفار الشريعة ألا وهو سفر التثنية، حيث يستعد الجيل الجديد بعد انتهاء الترحال في البرية يستعد لدخول أرض الموعد. وما زلنا نستمع لموسى وهو يعيد على مسامع هذا الجيل الفتي الجديد وصايا الله وناموسه ويفسره لهم بحلة جديدة. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الخامس حيث تطرقنا إلى الوصايا العشر. رأينا الخطوات الأربع التي يجب أن نتخذها في تعاملنا مع الكتاب المقدس. أولا علينا أن نسمع، ثانيا أن نتعلم ونتعرف إلى ما يقوله الله لنا، ثالثا علينا أن نحفظ الكلمة أن نغرسها في قلوبنا، ورابعا علينا أن نعمل بهذه الكلمة. يجب أن تكون كلمة الله ليس في فكرك وقلبك فقط، بل يجب أن تتحرك إلى يديك ورجليك إلى العمل بها. قلنا إن الوصايا العشر هي تماما كخط القياس الذي نقيس عليه أنفسنا، وكالمرآة أمام القلب لتكشف عن حالته، ولكن في أي حال من الأحوال لا يمكن لهذه الوصايا أن تخلص الإنسان حتى ولو حفظها بحذافيرها، الأمر المستحيل. الناموس جيد يا صديقي بلا شك، وهو يرينا فكر الله ويرينا كم نحن مقصرون تجاه الله ويعوزنا مجده. يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل الأيام لكي يكون لهم ولأولادهم خير إلى الأبد. قلنا إن هذا يدعونا إلى حياة الطاعة غير المحدودة وغير المقيدة بشيء ما، وهذه الحياة مركزها القلب الذي يتقي الله ويخشاه، يخافه لا بروح مرتعبة ولكن بنفس متعبدة، التعبد الحقيقي العميق الناشئ عن المحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وعندما يعطي المؤمن قلبه للرب فإنه يستطيع أن يعطيه كل شيء بسرور، فالقلب المحب لا يجد سروره وفرحه العميق إلا في إطاعة جميع وصايا الله. وعندما تملك محبة الله على القلب لابد وأن ننفذ بسرور جميع وصاياه، وكل كلمة من أقوال الرب ثمينة وعزيزة لدى كل قلب ممتلئ بمحبته. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاحين السادس والسابع من التثنية. سبق وقلنا إن سفر التثنية يشدد على كلمتين أساسيتين هما المحبة والطاعة، ولا يشدد أبدا على الناموس والطاعة. في الواقع يا صديقي المحبة تجد لها تعبيرا في الناموس. مبدأ الناموس العظيم هو المحبة، بل ومبدأ الإنجيل نفسه معبر عنه في التثنية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. أنت وأنا نعبر عن محبتنا لله بطاعتنا له. قال يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. الخلاص عبارة عن قصة حب، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. والرب يسوع تحدث عن الوصية العظمى الموجودة في الفصل السادس من سفر التثنية: فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. طاعتنا هي تعبير عن محبتنا. قد تسألني ما الجديد في المحبة في العهد الجديد إذا كانت مذكورة في العهد القديم؟ الفرق أن محبة الله في العهد الجديد تترجمت بتجسد وموت المسيح، ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. لقد مات لأجلنا. من الجميل أن يعبر الله عن محبته للشعب بإخراجه من مصر، ولكن الأجمل أن يمات المسيح لأجلهم. مرة أخرى أقول الخلاص هو قصة حب. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل السادس من التثنية الأعداد التسعة الأولى:
وهذه هي الوصايا والفرائض والأحكام التي أمر الرب إلهكم أن أعلمكم لتعملوها في الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها، لكي تتقي الرب إلهك وتحفظ جميع فرائضه ووصاياه التي أنا أوصيك بها، أنت وابنك وابن ابنك كل أيام حياتك ولكي تطول أيامك. فاسمع يا إسرائيل واحترز لتعمل لكي يكون لك خير وتكثر جدا، كما كلمك الرب إله أبائك في أرض تفيض لبنا وعسلا. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك.
التركيز هنا على الطاعة. هناك فريقان من الناس في العالم كما سبق وقلت، الذين يحبون الله والذين يبغضونه، وموقف قلوب الناس يظهر في طاعتهم أو عصيانهم. يقول العدد 29 من الأصحاح السابق من التثنية: يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل الأيام، لكي يكون لهم ولأولادهم خير إلى الأبد. وقد قال الله على فم إشعياء ما يلي: لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني، وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة. أحلى شيء في السماء سيكون عندما ندرك كليا أن يسوع يحبنا وأنه أسلم نفسه لأجلنا. والشيء الثاني المدهش هو أنني سأحب الجميع وأحب من الجميع، وكل هذا يجعل من السماء مكانا رائعا. والآن نأتي إلى عبارة يعتبرها اللاهوتيون أعظم جملة عقائدية في الكتاب كله: الرب إلهنا رب واحد. كلمة إلهنا هنا هي إلهيم بالعبرية، وتحمل صيغة الجمع، وهي بذلك تدل على الثالوث الأقدس. وهكذا يمكننا أن نقرأ الآية كما يلي: الرب ثالوثنا رب واحد. وهذا جاء ليحمي الشعب من الوثنية وتعدد الآلهة، الأمر الذي كان سائدا وقتئذ. واليوم نحن نعيش في عالم الوثنية وتعدد الآلهة والإلحاد، ونحتاج أن نسمع رسالة الثالوث: الله هو الآب والابن والروح القدس. هو إلهيم ولكنه رب واحد. فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. لقد استشهد الرب يسوع بهذه الآية واعتبرها الوصية العظمى. نقرأ في إنجيل مرقس ما يلي: فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثلها هي: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. صديقي، هل تحب الرب فعلا من كل فكرك وقلبك ونفسك؟ كم أود أن أصل أنا نفسي إلى هذا القياس، ولكني أتوحد مع بولس الرسول وأقول: أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. أريد أن أحبه أكثر، ولكنني أستطيع القول بأنه الآن موضوع محبتي. هذا ما سأله المسيح لبطرس تلميذه بعد قيامته: أتحبني؟ وهو السؤال الذي يوجهه لك اليوم: ولكي تحبه عليك أن تجلس كثيرا عند قدميه وتعرفه بصورة حميمة. قال بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد أمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. في الأناجيل بعدما قال الرب يسوع هذه الوصية: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك، بعدما قال هذا انتقل إلى سفر اللاويين وقال: وتحب قريبك كنفسك. لا يوجد صديقي ما يسمى بمحبة الله وكراهية القريب. هل تذكر ماذا قال الرب يسوع لشاول الطرسوسي وهو في طريقه إلى دمشق؟ شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ وقد يقول نفس الشيء لبعض المسيحيين اليوم الذين ينتقدون غيرهم بلا رحمة ويعترضون على الخدمة ونشر الإنجيل. حذاري يا صديقي من أن نقول إننا نحب الرب ونظهر عداوة وبغضة للمؤمنين. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. القلب هو أفضل مكان نضع فيه كلمة الله لحياتنا. ثم يطلب موسى منهم أن يقصوها على أولادهم ويضعوها على قوائم بيوتهم. يقول بولس نفس الشيء في رسالة أفسس: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. الله يحمل الأهل مسؤولية تربية أولادهم وتعليمهم في الرب، ويقول صاحب الأمثال: رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. هذا لا يعني أن تربي الولد في الطريق الذي تراه أنت مناسبا، بل أن تتعاون مع الله ليسلك الولد في طريق الله. ما أجمل هذه الصورة! كلمة الله مخبأة في القلب، فائضة منه بالإنذار للأولاد وبالمحادثات المقدسة في الدائرات العائلية، ومنيرة في التصرفات اليومية، حتى إن كل من يأتي إلى البيت ويدخل في الأبواب يرى أن كلمة الله هي المقياس لكل فرد وللجميع في كل شيء. المطلوب منهم أن يضعوا هذه الأمور نصب أعينهم دائما ليتذكروها ويعملوا بها. ولا عجب أن العالم يتجه نحو الخمور والتدخين والجنس، لأن وسائل الإعلام تبهر الناس بالإعلانات التي تنصبها أمام أعينهم. الله يريد أن كلمته تكون أمامهم بنفس الطريقة لتغمر أعينهم وقلوبهم وحياتهم، لأن قلب الإنسان سريع النسيان. ثم يحذر الله الشعب من نسيانه بعد دخول الأرض والتمتع ببركاته. غريب أمرنا نحن البشر، فعندما نتبارك نميل إلى أن ننسى من باركنا. الرب إلهك تتقي وإياه تعبد وباسمه تحلف، عبارة أخرى استخدمها المسيح عندما تجرب في البرية. مرة أخرى يناشد الرب الشعب أن يحفظوا وصاياه ليحافظوا على الأرض التي أعطاهم إياها. نقرأ من العدد 23 من الفصل السادس من التثنية ما يلي: وأخرجنا من هناك لكي يأتي بنا ويعطينا الأرض التي حلف لآبائنا، فأمرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقي الرب إلهنا ليكون لنا خير كل الأيام ويستبقينا كما في هذا اليوم، وأنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها أمام الرب إلهنا كما أوصانا. لقد أخرجهم الله من أرض مصر، من أرض العبودية، ليأتي بهم إلى أرض الموعد. وهذا ما يحصل معنا في عملية خلاصنا. لقد خلصنا الله من الموت والخطية والدينونة ليأتي بنا إلى جسد المسيح، إلى مكان البركة، إلى مكان الشركة معه، وأخيرا إلى السماء. خلاصنا لم يكمل بعد، فقد مات المسيح من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. صار برنا لكي نستطيع أن نقف كاملين أمامه. أخرجنا ليدخلنا. من أجل ذلك يمكننا أن نقول: لقد خلصنا، أي نلنا الحياة الأبدية على حساب المسيح، ونقف أمام الله ببر المسيح وباستحقاقه. وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه، من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. ثانيا، ما زلنا نخلص، أي أن الله يعمل في حياتنا ليشكلنا ويغيرنا لنشابه صورة ابنه. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة، يقول بولس. هذا لا يسمى العمل للخلاص، بل هو عمل الخلاص. وأخيرا، سوف نخلص، أي أن الله لم ينتهي من العمل في حياتنا بعد، بل سيأتي يوم يتمم فيه خلاصنا بالكامل. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. ننتقل الآن إلى الفصل السابع من التثنية، وستقرأ لنا ميسون مشكورة منه من الآية الأولى وحتى 13.
متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوبا كثيرة من أمامك، الحثيين والجرشاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليابوسيين، سبع شعوب أكثر وأعظم منك، ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم، فإنك تحرمهم، لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم، بنتك لا تعطي لابنه وبنته لا تأخذ لابنك، لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى، فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. ولكن هكذا تفعلون بهم، تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار، لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك، إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم، لأنكم أقل من سائر الشعوب، بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. فاعلم أن الرب إلهك هو الله، الإله الأمين، الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل، والمجازي الذين يبغضونه بوجوههم ليهلكهم، لا يمهل من يبغضه بوجهه يجازيه. فاحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أنا أوصيك اليوم لتعملها. ومن أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونها، يحفظ لك الرب إلهك العهد والإحسان اللذين أقسم لآبائك، ويحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك، قمحك وخمرك وزيتك ونتاج بقرك وإناث غنمك على الأرض التي أقسم لآبائك أنه يعطيك إياها.
لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم، هذا لا علاقة له بوصية القتل الموجهة ضد الإنسان نتيجة للحقد والكراهية. كان هؤلاء القوم مشبعين بالأمراض الجنسية، وإذا ما اختلط الشعب معهم فإنهم سيهلكون مثلهم بسبب هذه الأمراض. من أجل ذلك أمر الله بطردهم من الأرض، كما وكانوا يعبدون الأوثان، ولم يرد الله أن يقع الشعب مرة أخرى فريسة للوثنية. كان الله يحذر الشعب من التزاوج مع الشعوب الأخرى ويهددهم بالطرد، ولكنه يعمل ذلك بالمحبة وبدافع المحبة. لقد سمع الله صراخ أبناء الشعب وخلصهم لأنه يحبهم. وما هو جواب الإنسان على محبة الله؟ إنها الطاعة. الله سيبارك أي شعب يتجاوب مع محبته بالطاعة. وكم سيكون رائعا لو آمن الشعب بالله. هكذا يشجعهم الله ويعدهم بالنصرة، فلا تخف منهم، اذكر ما فعله الرب إلهك بفرعون وبجميع المصريين. أمانة الله في الماضي تعطيهم تشجيعا للغد، ويدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا. لقد سبق وأعطى الله فرصة لهذه الشعوب ليتوبوا، ولكنهم رفضوا. هل تذكر ماذا قال لإبراهيم؟ طلب منه ألا يرجع إلى الأرض إلا بعد الجيل الرابع، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. قال له: لقد أعطى الله هذه الشعوب 430 سنة ليرجعوا إليه عن خطاياهم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، إلى أن امتلأت كأس الذنوب وأصبح ذنبهم كاملا فوقعت عليهم دينونة الله. لذلك دعنا لا نظهر شفقة في غير محلها، ولنتعلم درسا لحياتنا من إله الرحمة والمحبة الذي نراه كذلك في العهد القديم كما في العهد الجديد.